قال الشيخ رحمه الله تعالى في باب ما جاء في السحر، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله تعالى عنه قال أحمد رحمه الله تعالى عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث سبق الحديث عنه البارحة، فقد شرحنا كلمة الموبقات ما معناها، وهي التي توبق صاحبها. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول شيء من هذه 7 الموبقات الشرك، الشرك بالله عز وجل. ثم ثنى بالسحر، والسحر كما قلنا الشياطين يستعملونه، لأن هؤلاء الأناس السحرة يستعينون بالجن، والشياطين من الجن لا يساعدون إنسانا إلا إذا تنازل عن شيء من عقيدته، فيدخلون في هذه الأعمال التي يقدمون له شركا بالله عز وجل. فالسحر من هذه الناحية أصبح مثل الشرك. ورسول عليه الصلاة والسلام بيّن حد الساحر. الساحر حده كما سمعنا في هذه الأحاديث ضربه بالسيف، يعني أنه يقتل لأنه كافر. والعلماء يرون أنه لا يستتاب، فمن ثبت أنه ساحر فهذا حده القتل. لكن كيف القتل؟ هل معنى كل إنسان يتوهم من شخص أنه سحره يذهب فيقتله؟ لا يكون الأمر كذلك. أولا لابد أن يثبت أن هذا سحر، ما هو وهم عند الشخص الذي يصيبه أي أذى ويتوهم أن شخصا سحره. فإذا ثبت أن هذا الشخص ساحر يستعمل السحر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نص على قتله. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأم سلمة أم المؤمنين كما سمعنا، فثبت عن 3 من الصحابة قتل الساحر، وهذا حده الذي يجب أن ينفذ فيه. لكن كما قلت لا يمكن لإنسان أن يتوهم أن هناك ساحر سحره ثم يذهب فيقتله، هذا لا يصلح، بل يذهب إلى الجهات المختصة، إلى المسؤولين، هم الذين ينفذون حكم القتل على الساحر وعلى غيره. يعني ليس لأحد أن يمد يده على أحد ويستدل بهذه الأحاديث على أن هذا ساحر فأنا قتلته لذلك، هذا لا ينفعه، لأنهم سيحضرونه إلى المحكمة الشرعية، وإذا لم يثبت ما قاله بل يعني عمله هذا يؤدي به إلى القصاص، يقتصون منه. فإذا ثبت أن هناك رجل ساحر يستعمل السحر فالسحر كفر، والله نص عليه في كتابه أنه كفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فمن تعلم السحر فقد كفر، ومن استعمله فهذا من باب أولى. ولكن حده كما عرفنا على أنه يكون عن طريق الحاكم، عن طريق المسؤول، هو الذي ينفذ الحدود في من ارتكب أمرا فيه حد. ثم ذكر من الموبقات أكل الربا، 7 الموبقات التي توبق صاحبها، ذكر من ذلك أكل الربا. والله يقول في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نص على تحريمه، بل وذكر عددا ممن يشتركون في التحريم، أي ممن يشتركون في هذا العمل، الكاتب والشاهد كلهم يشتركون في ذلك. والربا أصبح في هذا الزمن كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه في آخر الزمن من لم يصبه مباشرة فسيصيبه غباره لكثرة المعاملات الربوية. والربا معناه من أخذ واحدا في المئة أو خمسة في المئة أو عشرة في المئة هذا يسمى ربا، وهو ما سمي للناس بالفائدة ترغيبا فيه، لأن الفائدة كل واحد يحب الفائدة فلم يسموه ربا. وإلا لو قالوا لبعض العامة الذين لا يعرفون ذلك هذا ربا، الربا ما يقبلوا، هذه طبيعة الناس، وكثير من الناس يتعاملون بالربا. لكن هل المعاملة بالربا وهي معصية وكبيرة من الكبائر كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ العلماء يقولون من استحله واستحله عقديا فهذا هو الذي يستحق أن يحكم عليه بالكفر، لأن كلمة الاستحلال، الاستحلال العملي لأي معصية أي مباشرتها، هذا لا يسمى كفر، وإنما هي معصية كبيرة من الكبائر. فالذين يتعاملون بالربا هم معرضون لهذا الخطر، لكن من استعمله واعتقد أنه حلال مثل البيع والشراء كما قال أولئك الذين يتعاملون بالربا قالوا إنما البيع مثل الربا، الله رد عليهم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن اعتقد بقلبه أنه حلال وأنه لا شيء عليه فيه وأنه مثل البيع والشراء العادي فهذا حكمه الكفر، لأنه خالف هذه النصوص الصريحة واعتقد أن هذا النص لا يحرم عليه ذلك تحريما شرعيا، وإنما يقول هذه معصية من المعاصي والناس يعملون وأنا أعمل معهم. فإن اعتقد ذلك أنه حلال فهذا هو الكافر، وإن لم يعتقد أنه حلال وإنما هو يعرف على أنها معصية وجره الشيطان إلى عملها فهذا مرتكب كبيرا من الكبائر، معرض نفسه للخطر. والله عز وجل قد ذكر أن آكل الربا هذه حاله يوم القيامة، يخرج من قبره كما قال ابن عباس يقوم ويسقط مثل المجنون مثل المصروع الذي يصرعه الشيطان في هذه الدنيا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أما الاستحلال العملي بمعنى أنه لا يعتقد أن هذا الربا حلال ولكن يعمله فهذه هي الكبيرة، لأن الاستحلال العملي حتى في جميع الأمور الأخرى، مثلا الخمر هو حرام بالإجماع، فمن شربه فقد استعمله، من شربه فقد استعمله، ولو كرر شربه وهو يعلم على أنها معصية فهذا مرتكب كبيرة. لكن لو أخذ كوب صغير من الخمر وقال هذا لا فرق بينه وبين ماء السماء، لا فرق بينه وبين العسل، لا فرق بينه وبين مشروبات الحلال، لا إذا قال كذلك فهذا كفر. لكن لو استمر يشرب ولو شرب براميل وهو يعتقد على أن هذه معصية وكبيرة وأنه سيعاقب عليه فهذا لا يكفر. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كان رجل مبتلى بالإدمان على الخمر، مبتلى فيشرب الخمر ويأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقيم عليه الحد، ثم يذهب وينتكس ويرجع مرة أخرى فيشرب فيأتون به فيقيم عليه الحد، وهكذا حتى قال رجل يوما قبحه الله أو أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقل ذلك، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، ثم أقام عليه الحد. فقلنا المعاصي توجد في البشر والعيب في عدم تطبيق الحد على من ارتكب هذه المعصية، فلو أن إنسانا يشرب خمرا ويؤتى به سكران ثم يتركونه ولا يقيمون عليه الحد هذا هو الممنوع، هذه هي المخالفة. لكن إذا أقاموا عليه الحد وجلدوه 80 جلدة يذهب إذا شرب مرة أخرى يضربوه. فالشاهد على أن كلمة الاستحلال لا يقصد بها الاستحلال العملي، فهذا الذي شرب الخمر استحله عمليا، أخذه وشربه، لكن لو اعتقد على أنه لا فرق بينه وبين الماء، لا فرق بينه وبين ماء زمزم، لا قال إذا قال كذلك، فهذا لو شرب كوبا يكون كافرا. أما إذا لم يعتقد ذلك وشرب الخمر فهو مرتكب معصية كبيرة ومعرض إلى عقاب الله عز وجل، ويجب على الجهة المسؤولة الشرعية أن تقيم عليه الحد. فنفرق بين الاستحلال العقدي والاستحلال العملي. الاستحلال العملي عرفنا هي الممارسة، فهؤلاء الذين يتعاملون بالربا هم يمارسونهم، يشتغلون في الربا، لكن إذا اعتقدوا أنه حلال ولا فرق بينه وبين البيع والشراء فهذا هو الكفر، وأظن هذا الأمر واضح. نقول هذا لأن كثير من الناس ولا سيما الشباب ولا سيما الذين عندهم العواطف الدينية يقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر، وقد باشرون بمثل هذا الكلام وقالوا البنوك موجودة، وإذا كانت البنوك هذه لم تزل فمعنى هذا هو الكفر بعينه. وهذه البنوك أريد أن أبين لكم ما فيها. البنك كلكم يعرف أنه ليس من الباب إلى الباب كله ربا، بل فيه معاملة أخرى، الناس يريدون يحولون أموال من بلد إلى أخرى، لا يمكن إلا عن هذه الطريق. ما يستطيع الإنسان يحمل الملايين على سيارته ثم يذهب بها، بل قطاع الطريق الآن السراق يدخلون له في بيته ويأخذون ماله، فكيف إذا سافر به بهذه الطريقة؟ إذن البنك هذا فيه عدد من المعاملات، ومن ضمن تلك المعاملات فيه نوع اسمه ربا. إذا جاء الإنسان وأراد قرضا من هذا البنك ليفتح له مشروعا وقال أنا أريد 100,000، يقول لا تفضل، يكتب ذاك السند ب100,000 ويطلبون الضمانات التي ممكن يعني يستعيدون بها هذا المال، ثم يعطونه من أول وحلة 90,000، 10% يأخذونها مقدم ما يعطون إياها، هذا هو الربا بعينه. فالمسلم الذي يسمع الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، ثم يذهب إلى البنك ويأخذ هذه المعاملة، فهذا هو الربا. أما إذا كان عندك مال وذهبت للبنك وأردت أن تحول هذا المال من بلد لبلد، قلت والله أنا عندي مبالغ من المال، يأخذون منك أجرة ثم تحول هذا المال من بلد إلى بلد. والربا ليس في البنوك فقط، لو أن شخصا عنده أموال ثم يعطي الناس هذه الأموال بفائدة إما 10% أو 5%، هذا هو ربا، يعني بدون بنك في مؤسسة موجودة يتعاملون بالربا. إذا ليس الربا معناه في البنوك فقط، وإنما الربا هو المعاملة به سواء كان بين الأفراد أو مع المؤسسات، فمن كان عنده أموال ويتعامل مع الناس بهذه الصورة فهذا هو الربا بعينه. القول الذي نقول هذا لنبين على أن الذين يقولون أن الذين يرتكبون المعاصي كفار، وهذه أدلتهم التي يلبسون بها على الناس، هذا قول الخوارج. الخوارج ماذا قالوا؟ فيه أحاديث موجودة في الصحيحين، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، قالوا معنى ذلك أنه كافر. هذه الأحاديث وجدوها، ثم وجدوا آية في كتاب الله عز وجل صريحة في الكفر على من ارتكب تلك المعاصي، ولكن المقصود من ذلك الكافر وليس المقصود به العاصي. لأن ذكر رجل الذي قال لجابر بن عبد الله حينما حدثه على أن أصحاب المعاصي يخرجون من النار بعد أن يعذبوا فيها ويصيروا مثل القراطيس، يخرجون بهذه الصورة ثم يلقون في نهر الحياة، قال لجابر بن عبد الله ماذا تقول يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. استدل بآية نازلة في الكفار، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في كتاب الله على الكفار فأخذوها وطبقوها على المؤمنين. إذن المسلم ما دام موحد ولم يشرك بالله شيئا مهما ارتكب من المعاصي فمآله إلى الجنة، ولكن هل أحد يستطيع أن يمد إصبعه إلى هذه النار؟ من ارتكب معصية، من ارتكب كبيرة، معرض للعقاب بالنار. والنار اللي هي يوم القيامة، هذه النار الموجودة عندنا جزء من 70 جزءا من تلك النار، ويوم القيامة هذا الجزء يضم إلى تلك الأجزاء. فكيف حر هذه النار اللي هي جزء من 70 ونحن لا نتحمل أن نمد أصبعنا إليها؟ إذن على المسلم أن يبتعد عن هذه المعاصي، لكن نبين الحكم الشرعي وما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، الذي قال في الأحاديث الصحيحة أحاديث الشفاعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني بعدما يمحص، بعدما يعذب، فيجب على المسلم أن يبتعد عن المعاصي جميعا، وأن يعلم على أن من ارتكب المعصية ليس بكافر، وإنما هو معرض لعقاب الله. وهذا الفكر هو فكر الخوارج، هم الذين كفروا عثمان وكفروا الصحابة، ثم قتلوا عثمان رضي الله عنه مظلوما. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة على بلوى تصيبه كما في صحيح البخاري، ثم أخبر أيضا حينما جاء وقدم ذاك المال في غزوة جيش العسرة، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يقتل مظلوما. فذهب شخص وأخذه وأقبل به على رسول عليه الصلاة والسلام حتى يرى وجهه أنه عثمان، قال: هذا؟ قال: نعم. يومئذ هو أصحابه على الحق، فقتل رضي الله عنه مظلوما. والذين قتلوه هم الذين قتلوا علي بن أبي طالب، ولهذا قال لعلي بن أبي طالب: إن لم تعد الأشتر قائد الجيش وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. يعني هم أنفسهم الذين قتلوا عثمان، وهم أنفسهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. ويعرف طلاب العلم أن الذي قتله منهم في آخر الأمر هو عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم من القراء، وكتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص في مصر ليفتح له دارا حتى يعلم الناس القرآن، ثم ضل بعد ذلك. وماذا صنع؟ ترصد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عند باب منزله وعند خروجه لصلاة الفجر، وضربه بالسيف على رأسه وقتله. لماذا؟ يتقرب به إلى الله عز وجل، يتقرب به إلى الله عز وجل. فنحن لو وجدنا الآن بعض الشباب، بعض الناس يقتلون المسلمين، معناه يتقربون بهم إلى الله على ذلك الفكر، يعني على الفكر الخارجي الذين قتلوا الصحابة وكفروهم، هذا فكرهم. قتلوا علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن ملجم، ارجعوا لتاريخه تجدونه من القراء، وتجدون أن عمر بن الخطاب كتب له إلى القاهرة، إلى عمرو بن العاص، أن يبني له دارا ليعلم الناس القرآن، ثم بعد ذلك ضل. ولهذا رسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فالمسلم عليه أن يدعو بهذا الدعاء دائما، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن أكل الربا من الكبائر، ثم أكل مال اليتيم، هذه 7 الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق عن القاتل يقتل، ثم أكل الربا، وكذلك أكل مال اليتيم. اليتيم ضعيف، توفي والده وأصبح هو في أمس الحاجة إلى من يساعده، فإذا جاء هذا الذي هو ولي وأكل ماله، هذه كبيرة من الكبائر. ثم الله عز وجل توعد على ذلك بوعيد لم يكن في غيره من المعاصي إلا في معصية واحدة، قال: الذين يأكلون، نفس الآية، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاليتيم هو في حاجة للمساعدة، فبدل ما تساعده تأكل ماله، فالله عز وجل يجازي من عمل ذلك بهذا الجزاء، أي أنه ارتكب هذه الكبيرة وأنه سيعاقب بالنار يوم القيامة. وكذلك التولي يوم الزحف، يعني الجهاد بين المسلمين والكفار، وحينما تحدث المواجهة بين الكفار وبين المسلمين لا يجوز للمسلم أن يولي دبرة إلا إن كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال. فمن عمل ذلك وتولى يوم الزحف وهو في صفوف المسلمين فقد ارتكب هذه الكبيرة، وهذه الكبيرة توبقه في النار. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، الذي يقذف الرجل أو المرأة بالفاحشة بالزنا فهذه كبيرة من الكبائر، والله عز وجل قد بين الحد الذي ينبغي أن يقام على ذلك الرجل. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاصي، وهذه المعاصي كلها من الكبائر. وكما قلنا ليست كل الكبائر هذه، وإنما هذه من أكبر الكبائر: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاصي جميعا، لأنها تعرضه إلى سخط الله عز وجل، ولا سيما الشرك، فالشرك فالله عز وجل لا يغفره. في أسئلة متكررة وهي عن الزيارة، والحجاج الآن انتهوا من حجهم، ونسأل الله عز وجل القبول للجميع، وأن يكون الحج حجا مبرورا وسعيا مشكورا. والحج المبرور كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، لا يريد الإنسان منه أن يقال عنه يا حج فلان، لا يريد منه أن يثنون به، أن يثنون عليه بذلك الحج، وأنه رجل حينما يكون بهذه الصفة يسير في قريته في بلده مشهور بهذا، وأنهم يأتمنونه، وأنه رجل وصل إلى هذه الدرجة. إذا كان يقصد من حجه ذلك ونعيد جميع الحجاج من ذلك، فهذا يحبط عمله، يعني يحبط ذلك العمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في العمل لغير الله عز وجل: من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. من عمل عملا يعني لله عز وجل، وهذا الحديث صحيح مسلم: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي أن الله عز وجل غني عن هذا العمل، ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. والله يقول: ألا لله الدين الخالص. فيجب على المسلم أن يخلص نيته في جميع أعماله في الحج وفي غير الحج، لأن الرياء مما يحبط العمل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أخوه ما خاف على أمتي الشرك الأصغر، وبين أن الشرك الأصغر هو الرياء، لأنه يدخل على الإنسان وهو لا يشعر. ومثل بأن رجلا واقف يصلي مثلا، ومر آخر صاحب منصب، رجل في إدارة، رجل كبير، فحينما يراه يغير من حركته الأولى فيطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، من أجل أن يقول عنه ذاك الرجل على أن هذا الرجل ما شاء الله عابد وطيب وكذا. حينما يعمل هذا العمل، هذا العمل نفسه الذي دخل على عمله الخالص لله عز وجل يحبطه عليه، لأنه عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره. الحاج بعد أن يقضي حجه ثم يتيسر له أن يأتي للمدينة، أولا نعلم على أنه لا ارتباط بين الحج والزيارة، أي لا يتوهم الحاج بأن حجه لا يتم إلا إذا جاء للمدينة وزار المدينة، لأن الزيارة الهدف منها شد الرحل إلى هذا المسجد، وهذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة، ووقتها في كل وقت وحين، السنة كلها الباب مفتوح لك أن تأتي للمدينة وأن تصلي في هذا المسجد. أما الحج فهو ركن من أركان الإسلام، وهذا الركن حدد بوقت محدد بزمن محدد، فليس في السنة كلها إلا هذا اليوم والليلة وهو يوم عرفة. من حضره ووقف في عرفة فقد تم حجه، ومن لم يتمكن من الوقوف في عرفة في هذا اليوم والليلة فاته الحج. إذن ما في صلة بين الزيارة وبين الحج، الحج ركن من أركان الإسلام، وأما الزيارة فيها من الأمور المشروعة، من جاء للمسجد وصلى فيه يثاب على ذلك العمل، ومن لم يأتي لا شيء عليه. إذن نحن يسر الله لنا أن نأتي للمدينة، وينبغي أن يكون أو أن تكون نيتنا أننا شددنا الرحل إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال يعني من بلد لبلد من أجل العبادة وأخذ الثواب على تلك العبادة، لا تكون إلا إذا كانت لهذه الثلاثة الأماكن: مسجد الكعبة هو للحج والصلاة فيه بمائة ألف صلاة، أو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. إذا شد الرحل يجب أن يكون لهذه المساجد. إذا وصلنا المدينة ودخلنا هذا المسجد، فأول عمل يعمله الداخل لهذا المسجد أن يصلي تحية المسجد، فإن جينا في وقت فريضة فنصلي مع المصلين، وإن جينا في غير وقت الفريضة فنصلي تحية المسجد. إذا صلينا تحية المسجد يسن لنا بعد ذلك أن نذهب للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون السلام بأدب واحترام وعدم رفع الصوت، ولا يحتاج أن يتمسح بالجدران ولا بالصفر هذا الموجود. وكثير من الحجاج يتمسح بالأبواب، يتمسح بالحديد، هذا الحديد وهذا الصفر صنع في الورشات، يعني الحدادون هم الذين عملوا هذا، لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدري عنه. فما يجوز للإنسان أن يأتي يتمسح بالجدران، يتمسح بالأبواب، يتمسح بالحلقة الصفر، هذا ما يصلح. فهذه كله من البدع التي لا ينبغي أن يعملها الإنسان، فعلى الحاج أن يتجنب ذلك. تأتي وتذهب إلى الحجرة إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وتأتي تسلم عليه بأدب واحترام، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، نشهد أنك بلغت الرسالة ونصحت الأمة وبلغت الرسالة. إن لم يستطع يقول هذا القول يقول السلام عليك يا رسول الله وهذا يكفي، ثم يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر، ثم يتقدم قليلا ويسلم على عمر رضي الله عنهما جميعا. هذه الزيارة المشروعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الذي سبق شرحه في الليالي الماضية، بعضكم حضر يمكن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في أماكنهم. إذن أنت سلمت أولا، فلا ينبغي لك أنك كلما صليت ذهبت للسلام، كلما صليت ذهبت للسلام، كلما جيت للمسجد ذهبت للسلام، هذا يتنافى مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، لأن العيد هو الذي يعود ويتردد ويتكرر. ثم أنت تريد شيئا بينه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلوا وسلموا عليه فإن سلامكم يبلغون حيث كنتم، يعني تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت وسلامك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه سؤال جاء في هذا الموضوع، السائل يمكن وردت عليه هذه الشبهة، يقول كيف نجمع بين حديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وكيف رد الله الروح على رسولنا وقت السلام عليه، وهل في غيره هذه الأوقات لم يرد عليه الروح إلى آخره. أنا أقول لهذا الأخ السائل وللمستمعين جميعا أنه يجب على كل مسلم إذا جاءه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أدركه بعقله أو لم يدرك، فعليه أن يسلم لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما هو وحي يوحى، فهو المشرع وهو المعلم، وعلينا أن نتبعه سواء أدركنا الحكمة أو لم ندرك. هذا يقول كيف نجمع بين هذا وهذا؟ هذا ما في معارضة، يعني إذا وقف الإنسان بنفسه وسلم هذا سلامه منه مباشرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم في مكان بعيد فهناك ملائكة سياحين كلفهم الله عز وجل يأخذ هذا السلام ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن سلامك يبلغ الرسول. فإن جئت الآن وذهبت وسلمت هكذا يكفيك هذا، إن كنت في مكان بعيد تسلم والملائكة يأخذون هذا السلام ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله كيف ترد روح الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الممنوع، هذا الذي لا ينبغي أن يقوله المسلم، لأن الرجل الذي داخل المسجد هنا والإمام مالك يدرس الناس وسألوا ذاك السؤال وهو قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى. الله عز وجل قال في كتابه الرحمن على العرش استوى في 7 آيات من كتاب الله عز وجل. فالإمام مالك دهش من هذا السؤال، لأن السؤال مبتدع، ما في أحد يقول كيف، لأن الإنسان روح بين جنبيه وهو لا يدري كيفيتها. كل واحد منا معه روح بين جنبيه، هل أحد منا يعرف كيفية هذه الروح؟ ما تدري، ما نعرف إلا الحركات الموجودة، هذه الحركات تدل على أن هذه النفس وهذه الروح موجودة، إذا سلبت مات وخمد خلاص، لكن هل تعرفها؟ ما تعرفها ولا تعرف كيفيتها. فالإمام مالك بعد أن استجمع قواه لأنه دهش من هذا السؤال رد على ذاك الرجل، قال له الاستواء معلوم، يعني الاستواء معناه معلوم من لغة العرب، فالله عز وجل خاطبهم بهذا الكلام الذي هو بلسانهم فعرفوه، الرحمن على العرش استوى. الكيفية لا أحد يعلمها ولا يحيطون به علما، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء حتى تسأل عن كيفيته. فكيفية صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا هو، لها كيفية ولكن نحن لا نعلمها، وإنما يعلمها الله عز وجل. ولهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ثم قال ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من الحلقة، طرده لأنه فيه مرض، فخشي أن هذا المرض ينتقل للأصحاء الموجودين معه، عنده شبهة. والقرآن الله عز وجل أنزله بلسان العرب فهم يعرفون معناه، ودلنا الله عز وجل في كتابه على أن هناك مسائل أشكلت على الصحابة فسألوا، وجاء اليوم من الله عز وجل يسألونك عن الأهلة، الله قال قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس والحج، لولا هذه الأهلة التي جعله الله لمعرفة السنين والحساب ما نعرف متى يدخل هذا ومتى يخرج هذا، الديون والمعاملات بين الناس والإيجارات والعدد للنساء وكل الأمور المتعلقة بالحساب الذي جعله الله عز وجل لهذه الأمة حتى يستفيدون منه في حياتهم. فالله أجابهم بالحاجة التي هم في الشيء الذي هم في حاجة إليه، يسألونك عن الأهلة، يقولون سألوا هل يعني بدأ صغيرا ثم يكبر كيف يكون ذلك، هذا ما في حاجة عليه، إن عرفته وإن لم تعرفه لا يضرك هذا، لكن حاجتك على هذا الهلال حتى تعرف متى يأتي رمضان، تعرف متى يأتي الحج، تعرف متى ينقضي الأجل لهذا الدين، متى تنتهي عدة هذه المرأة حتى يجوز لها أن تتزوج، هذا المطلوب، هذا هو الحاجة التي عليه. قال قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس في معاملاتهم، في بيعهم، في شرائهم، في ديونهم. والحج نعرف بهذا الشهر. كلكم الآن بقيتم في بلدانكم ولم تأتوا لمكة إلا في هذا الشهر، ما سافرتم من بلادكم إلا في هذا الشهر الذي فيه الحج. قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن عدد من الآيات وردت في كتاب الله. كان هناك إشكال عند الصحابة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم على ذلك. من الذي أجابهم؟ الله عز وجل هو الذي جاء بالجواب. المرأة التي كانت ظهر منها زوجها جلست تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا شيء لك عندي حتى نزل الوحي من السماء. إذن قول هنا في هذه الكيفية الصحابة لم يشكل عليهم شيء في باب أسماء الله وصفاته، ولم يشكل عليهم شيء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه الإنسان رد الله عليه روحي، ولم يشكل عليهم في نقل الملائكة السلام من مكان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشكل عليهم ذلك بل فهموا، وهذا معروف لكل إنسان. أما الكيفية فهذه لا يسأل عنها، الكيفية هذه لا يسأل عنها، وإنما السؤال عن صحة الحديث هل هو صحيح أو غير صحيح، والحديث بحمد الله صحيح. إذن الزيارة، نرجع للزيارة. الزيارة أنت تصلي في هذا المسجد ما تيسر لك، والصلاة فيه بألف صلاة، أي أجرها بأجر ألف صلاة فيما سواه. ليس معنى من صلى صلاة يستر له رصيد ألف وما يحتاج يصلي حتى يكمل هذا الألف، لا، وإنما الأجر والثواب لهذه الصلاة في هذا المسجد مثل ما تصلي في مسجد ألف صلاة. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، ويجب على المسلم أن يغتنم هذه الفرصة، لا سيما في مكة الصلاة بمئة ألف صلاة. فالمسلم ولا سيما الحاج الذي يأتي من بعيد يعني ينبغي له أن يحرص على ذلك. سألوا أسئلة، يعني هل هناك حد وأن الزيارة لا تتم إلا إذا صلينا أربعين صلاة؟ وهذا يتردد على ألسنة كثير من الناس، والأمر ليس كذلك. أنت إن صليت أربعين تتحصل على هذا الأجر العظيم، لو صليت مئة يكون أفضل وأحسن لأنها أكثر، لو صليت خمس صلوات تكفي، لو صليت صلاة واحدة تكفي. إذن ما فيه شرط على أن الزيارة لا تتم إلا بأن يأتي بصلوات محددة، إما بأربعين فرضا أو أقل أو أكثر، وإنما الإنسان يغتنم الفرصة ما دام هنا فيصلي ما تيسر له، فلو صلى مئة أحسن من أربعين. طيب، هذه الزيارة للمسجد النبوي، الصلاة فيه ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من الأماكن التي يسن زيارتها البقيع. والبقيع هذا هو مقبرة لدفن الموتى من زمن الصحابة، من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر. فهذه المقبرة الذي فيها عدد من الصحابة وفيها موتى المسلمين من ذاك التاريخ إلى الآن، هي مثل المقبرة التي في بلادك من حيث الزيارة المشروعة، لأن في زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. فالزيارة المشروعة للمقابر سواء في المدينة أو في بلادنا هي أنك تأتي إلى هذه المقبرة وتسلم على أصحابها وتدعو لهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نحن نعيد هذا الحديث أكثر من مرة لأن الزوار يتجددون، هذا يأتي وهذا يسافر، يعني التكرار ليس معنى لو كانوا جماعة فقط وما في غيرهم ما ينبغي التكرار، يعني مرة واحدة تكفي، لكن الآن الزوار هؤلاء يسافرون وهؤلاء يأتون. إذن الزيارة المشروعة أن تأتي وتسلم عليهم وتدعو لهم. بأي شيء تدعو؟ بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما قال لأصحابه هذا القول قالوا ماذا نقول؟ يعني كنا في جاهليتنا إذا ذهبنا إلى أصحاب المقابر
طلبنا منهم ما لا يطلب إلا من الله، نطلب منهم النصر على الأعداء، نطلب إنزال المطر إذا تأخر، نطلب شفاء المريض، نطلب رد الغائب، هكذا كانوا يعملون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع علائق الشرك نهاهم نهيا قاطعا عن زيارة القبور. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا ما يخل بالإسلام وما ينقض الإسلام، عند ذلك قال لهم: كنت نهيتكم، الآن زوروها. فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. بدل ما كانوا يقولون لهذا الميت: رد لنا الغائب، أنزل لنا المطر، أشف لنا المريض، لا، هذا قد انقطعت أعماله وهو في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليه، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذا تأتي تدعو لهم. هذا الدعاء فيه فائدتان: فائدة للموتى لأن أعمالهم انقطعت فدعوت لهم، فائدة لك أنت لأنك دعوت لهم فتؤجر على هذا العمل، فأنت تنال الأجر وتدعو لإخوانك الذين سبقوك بالإيمان. الأمر الآخر أنك تتذكر الآخرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أي تتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا، لأن هؤلاء كانوا مثلك في هذه الحياة، جيرانك، أبوك، أخوك، أقاربك ماتوا وجاءوا لهذا المكان، فأنت في يوم من الأيام ستكون في هذا المكان. إذا تتذكر الآخرة فترجع وتعمل الأعمال الصالحة. إذا هذه الفائدة التي نستفيدها من زيارة المقابر. هنا نسلم على أهل البقيع وندعو لهم بهذا الدعاء، وإذا كنا في بلادنا مشروع لنا أن نزور المقابر وأن ندعو لهم بهذا الدعاء. يعني لا أحد يظن على أن هناك جماعة يحرمون زيارة المقابر، أبدا، إنما يحرمون الزيارة التي لا تجوز، أي أنك إذا ذهبت إليهم ودعوتهم وطلبت منهم ما لا يطلب من الله هذا هو الممنوع، سواء كان في المدينة أو كان في بلادك. إذن الزيارة المشروعة هو ما سمعتم. إذا انتهينا من أهل البقيع وسلمنا عليهم ودعونا لهم، أيضا نذهب إلى شهداء أحد. وشهداء أحد في عدد من الصحابة قتلوا في تلك الواقعة، ومنهم حمزة، فنحن نذهب ونسلم عليهم وندعو لهم مثل ما عملنا هنا نعمل هناك. مكان آخر وهو مسجد قباء، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إليه كل سبت ماشيا وراكبا، وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى في هذا المسجد ركعتين كان له كأجر عمره. مثل ما قلنا في الصلاة، يعني 1000 صلاة معناه أجرها وثوابها، فكذلك إذا ذهبت إلى مسجد قباء وصليت ركعتين فلك أجر عمره، وليس لك عمره، العمر لابد أن تحرم من الميقات وتذهب وتطوف وتسعى وتفك الإحرام، ولكن لك الأجر. إذن هذا المكان أيضا الذي يزار، ما عدا ذلك فلا حاجة لزيارته لأنه لم يثبت ما سموه المساجد السبعة للآن يذهبون إليها الناس. والمساجد السبعة كما تعرفون أنتم تعرفون أسماء الموجودين فيها: مسجد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هل معقول أن الصحابة هؤلاء كل واحد كبار السن يعرفون متى بنيت؟ إذن ما في حاجة إلى زيارة المساجد السبعة، وإنما الزيارة للأشياء التي سمعتم. مسجد القبلتين فيه حديثان، حديث في صحيح البخاري وأن مسجد القبلتين هو قباء، وهذا الحديث في صحيح البخاري، وهو أن رجلا صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحولت القبلة، صلى معاه بعد أن حولت القبلة، والناس برا ما يدرون ما يعلمون، فصلى معه ثم ذهب، فلما وصل مسجد قباء فإذا هم يصلون متجهين إلى بيت المقدس، فقال بصوته، رفع صوته وقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى الكعبة. فاستداروا وهم في صلاتهم وأكملوها إلى الكعبة. وننظر لهذا الحديث ولهذا الرجل ولهؤلاء الذين كانوا يصلون، هؤلاء الذين كانوا يصلون في صلاة وصلاة يعني ركن من أركان الإسلام، بل هو الركن الثاني بعد الشهادتين، فكيف يحولون أنفسهم في الصلاة وهذه الحركات الكثيرة قد تبطل الصلاة؟ لماذا؟ أولا سمعوا من ذلك الرجل هذا القول ويعلمون أنه لا يكذب، وإنما بلغهم ما شاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتثلوا ذلك الأمر مباشرة وتحولوا إلى القبلة وأكملوا صلاتهم. وهذا مما يوجب على المسلم إذا بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا مخالف لهذا الحديث، عليه أن يبادر، وعليه أن يمتثل، وعليه أن يطبق. فإذا كان الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك أن تتردد فيه. في ذاك الزمن ما في كذب، ما حد يكذب، فقبلوا منه مباشرة. لكن فيما بعد صار أناس الذين دخلوا في الإسلام للكيد للإسلام فأكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فلتبوأ مقعده من النار. ثم هذه الأحاديث المكذوبة قد بينها العلماء، العلماء بينوا هذه الأحاديث التي أدخلها الزنادقة وظنوا على أنهم سيفسدون بها عقائد المسلمين، بينها العلماء ولم يبقى إلا من أضله الله. إذن إذا ثبت عندك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تمارس عملا يخالفه فعليك أن تعود لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى. يجب على كل مسلم أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أمر بطاعته في عدد من الآيات: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم قال: وأولي الأمر منكم. ننظر الآن في هذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هنا الطاعة مطلقة، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله بنص الآية. لكن الذين دون أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعتهم مقيدة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول في هذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم قال: وأولي الأمر منكم. ما قال: وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ أولي الأمر منكم طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. فإذا كان إنسان أمر بشيء أمر الله به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تطيعه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.